إبراهيم بن أدهم كان نتيجة زواج رجل فقير، لكن كان شديد التمسك بأكل الحلال. وفي يوم هو بيتوضى من جدول خارجة من بستان، فطلعت حتة فاكهة برتقالة جوافة وجعان فكلها. وبعد ما كلها، طيب ازاي انت تأكل من غير ما تستأذن من اصحابها؟ ازاي تأكلها من غير؟ وقعد ينأنب في نفسه، فراح عاوز ايه يستأذن من مين؟ من صاحب البستان. خبط على الباب، طلع للرجل الغفير او الرجل الخول بتاع البستان، قال له انت صاحب؟ قال له لا انا بشتغل هنا. قال له طيب ده انا اكلت يعني برتقالة ولا تفاحة وعاوز استأذن انا من صاحبها. قال له والله شوف انا هنا منذ 20 عاما لم اطعم شيئا من هذا البستان. خلى المسألة ايه؟ طيب مين صاحب البستان؟ قال له صاحب السلطان. السلطان لازم تروح للسلطان وتستأذن مني، تقول له سامحني عن البرتقال اللي انت خدتها ولا التفاح اللي انت خدتها. قاعد يسأل لغاية ما وصل، دخلوه السلطان، انت ايه فلان فلاني وكذا وكذا وانا اكلت تفاحة من البستان وسامحني. قال له طيب انا ممكن اسامحك بس في شرط. السلطان كان عنده بنت وحيدة، هذه البنت رفض الزواج من كل الامراء، عاوزة رجل صالح تتزوجه. فلما وجد رجل صالح بيسأل على أكل التفاحة، قال ده هو اللي ده هو اللي ينفع. فبعت له قال ده عندنا رجل صالح كذا وكذا تزوج. قالت نعم خلاص، شوف يا عم احنا ممكن نسامحك إذا تزوجت ابنتي. أنا أتزوج بنتك؟ نعم ده الشرط، لا سماح إلا بموافقتك على الزواج منين؟ لابنتي. ليس أمامه إلا هذا، طيب نتزوج به بس أنا عايش لا مهر ولا كذا. قال أنت لا تكلف نفسك شيئا، إحنا هنكلف كل حاجة. المهم دخل بها وخلف منها مين؟ هذا الإبراهيم. إبراهيم طلع يصيد. المهم سمع من يناديه من كربوس الفرس بتاعته، يا إبراهيم أنت لم تخلق لهذا، مرة واثنين وثلاثة. فعرف أنه هو في حاجة في الغيب، نزل من الفرس عند جماعة رعاه وخد ثوب راعي لبسه وساب الفرس. المهم فهو المهم لما عبد الله سبحانه وتعالى وبيحكي لنا الحكاية دي، بيقول أنا لم أضحك في حياتي إلا إيه؟ إلا 3 مرات. المرة الأولى أننا كنت مريض في المسجد، خادم المسجد رفض يخليني في المسجد وأنا مش قادر أطلع من المسجد، فشدني من رجلي من داخل المسجد لغاية ما خرجني منين؟ من المسجد. فضحكت. ليه سبب ضحكة مشايخ؟ ده كان سلطان وصلت به الحالة لأنه إيه؟ ينجر من رجله، يعني وصلت به الحالة لأنه إيه؟ يعني حتى ما يسندوش يطلعوا، لا احتقارا له. المرة الثانية كنت جالس بجوار مزبلة، وجي واحد يتبول على المزبلة، بدل ما يتبول المزبلة تبول علي، فضحكت. المرة الثالثة خلعت ثوبي لأرى ما فيه، لم أتبين خياطته من كثرة ما فيه من القمل والبراغيث، لم أتبين الإيه؟ الخياطة بتاعته من إيه؟ من كثرة ما فيه منين؟ من القمل والإيه؟ القمل. فإذا الفقراء قد يصابوا بهذا، هو الآن رجل إيه؟ رجل فقير. فالمسألة اللي معانا تدخل في هذا النطاق، الرجل الفقير إذا تفاحش دم البراغيس ودم القمل مطالب بإيه؟ مطالب بإزالتها ندبا، طيب إلا إذا كان اطلع على هذه البراغيث أو على القمل وهو في الصلاة. قال لا يقطع صلاته، بل يتمادى، بل إيه؟ يتمادى، يحرم عليه قطع الصلاة لوجوب التمادي فيها. أما إذا أراد صلاة أخرى فيندب له أن يطهر إيه؟ محل النجس بلا نية، لأن احنا عندنا إزالة النجاسة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. طيب ويطهر محل النجس بلا نية بغسله. ده قاعدة عامة يا مشايخ، هذه قاعدة عامة عندنا، إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية، طهارة النجاسات من الثوب أو البدن أو المكان لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. الشيخ بيقول له الشيخ خليل ويطهر محل النجس بلا نية بغسله. أيوة المازي، نعم المازي، نعم، والمني نعم، لكن النجاسات الأخرى كلها لا تحتاج إلى نية عند إزالتها. نعم زي الحسية دي. أيوة نعم، كل النجاسات الموجودة في الثوب أو في البدن أو في الجسد لا تحتاج إلى نية، إزالتها لا تحتاج إلى نية. لا، المني ده حاجة ثانية، المني عند المالكية نجس، المني عند المالكية نجس بخلاف الشافعية يرون أنه طاهر زي البصاق، لكن عند المالكية أخذ بحديث سيدة عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى أثر الغسل وهو خارج من البيت للصلاة. كنت أنظر إلى أثر الغسل في الثوب وهو خارج من البيت إلى إيه؟ إلى الصلاة. أخذوا بهذا الحديث على أن غسل المني واجب. أما عند الشافعية يرون أن الغسل إزالة القذر بس، مش نجاسة. وعند الحنفية يعني يكفي فركه، تفرك البول المني من الثوب وخلاص. طيب امتى يطهر بلا نية؟ قال اذا عرفت مكان النجاسة، اذا عرفت مكان النجاسة فانها تطهر بلا ايه؟ بلا نية. أما إذا لم تعرفها النجاس، يترف طرف الثوب اللي تحت ولا اليمين ولا الشمال ولا الكمدة ولا الكمدة، إذن أنت عليك أن تغسل جميع ما تشك فيه، فلا يطهر إلا بغسل الجميع، أي جميع ما شك فيه من ثوب أو جسد أو مكان أو إناء. شوف كده هو، إذا مكانه معروف خلاص إزالته تلات إلى نية، لا مكانه مش معروف أنت كل ما مكان شككت فيه لازم إيه؟ يغسل. يا ترى نجاسة في رجلي اليمين ولا في رجلي الشمال، ولا في الثوب الأعلى ولا الأدنى، ولا كذا ولا كذا، أنت مطالب بغسل إيه؟ جميع ما شككت فيه. لا ده حاجة تانية، حاجة تانية. ككميه المتصلين بثوبه يعلم أو يظن أن بأحدهما نجاسة ولا يعلم أو يظن عينه فيغلب، فيجب غسلهما، يجب إيه؟ غسل الكمين معا. إلا إذا ضاق الوقت عن غسلهما معا أو لم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما فيتحرى حينئذ أحدهما ليغسله إن اتسع له الوقت. يعني إمتى؟ إذا كان الكمين كلاهما فيه أحدهما فيه نجاسة لكن مش عارف كم ده من الكم ده، إذا كان هناك وقت متسع يغسلهم. لا ممكن يغسل واحد يصلب واحد، يعني المهم على أنه كل المشكوك فيه فإنه إيه يغسل إذا اتسع الوقت، بخلاف ثوبيه المنفصلين عند ثوبين لكن فيه نجاسة، يا ترى في الثوب ده ولا في الثوب ده، وانت مضطر تلبس واحد منهم تعمل ايه؟ فيتحرى أن يجتهد في تمييز الطاهر منهما بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني من باب الاجتهاد والتحري، أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري، وإلا صلى بأي واحد منهما لأنه كعاجز. يعني إذا ما كانش في وقت عشان يغسل أحدهما يصلي بإيه بواحد منهما، لأن الوقت إن لم يفعل ذلك هيخرج الوقت، والصلاة في الوقت أهم من غسل النجاسة. الصلاة أداء الصلاة في الوقت أهم منين؟ من غسل النجاسة. فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما معا، أو غسل أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت بطهور منفصل عن محل النجس. يعني لازم المية اللي تنزل من المكان اللي انت بتغسل فيه تكون طاهرة. المية اللي نازلة من محل اللي انت بتغسل فيه مية طاهرة، حتى لو كانت بها أشياء أوساخ، قال حتى لو كانت فيها أوساخ أي طهورا ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد. المية اللي نازلة من محل الغسل ما يضرش إذا كانت يعني معتمة مش يعني فيها وساخ، احنا يهم أهم حاجة انت أزلت الايه النجاسة. ولا يلزم عصره، كمان انت بتغسل محل النجاسة مش لازم تعصره، يكفي انك انت تسلط عليه شوية مية. ولا يلزم عصره ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه، يعني النجاسة كانت جافة ومسكة فيه لو لم تعركه مش هتنزل النجاسة خلاص، لكن إذا كانت النجاسة تنزل مجرد صب الماء عليها يكفي هذا. طيب، ويطهر محل النجاسة بغسله مع زوال طعمه أي النجس من المحل ولو عصر، لأن بقاء طعم النجاسة دليل على تمكن النجاسة من المحل. يعني انت عارف المني له ريحة، فإذا غسلت وريحة المني لازالت في الثوب معناها النجاسة لازالت موجودة بي، فلازم تغسلها وتشد لغاية لما تروح ريحة الايه ريحة المني مني. بخلاف اللون والريح لا يشترط زوال لون وريح. عصر إذا كان خروج الريحة واللون يعصر أنت غير مطالب به، أما إذا تيسر خروجهم خلاص. طيب، أما الغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة، يعني انت النجاسة كانت مثلا ذات لون فيها لون والمية اللي نازلة منها نفس اللون اللي في النجاسة لازال موجود في المية التي غسلت بها، اذا هذه المية اللي نازلة من غسل نجسة ما دام فيها لون النجاسة اللي انت غسلتها. والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة لا زالت إيه نجسة. لا إن تغيرت بالوسخ أو الصبغ مثلا مفيش مشكلة فيه. فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا. هذا مثله. قطرة بول أصابت الجسد الثوب ثم غسلتها الغسالة بتاعتها نزل على بقية الثوب لكن يعني ريحة ما لا فيه ريحة ولا فيه لون خلاص تعتبر طاهر. مش معناه أنها نجست بقية الثوب لا. وإلا تبقى أنت لو عملت كده هو هتقعد طول النهار وأنت تغسل. كان أنا واحد في الحتة بتاعتنا هناك شاب والله شاب يقول لي أنا بغسل لو دخلت بجزمتي دورة المية بغسلها 4 مرات بغسلها 4 مرات. ليه يا ابني ليه؟ قال أي وأنا بستنجه بشك أن المية دخلت في الحذاء فاضطر أحط الحذاء في الأرض وسلط عليه بالحنفية بحيث إيه يغسل. طيب وبعد ما يغسل وأنا بنظف الحذاء أشك يا ترى الحذاء نظف من الماء اللي حطه فيه ولا فالشك قم أغسله مرة تانية. يعني المهم أن أنا لا أخرج من دورة الماء اللي بعد ما أغسل الحذاء 4 مرات. أنا حاولت معاه الحقيقة كتير. طيب يا ابني خلي مراتك تغسل لك الحذاء ما تدخلش يا أخي بالحذاء في دورة الماء. فناس الوسواس يأتي الإنسان من 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 هذا الطريق الوسواس. وإذا دخل الوسواس مع الإنسان ما يسيبوش. لأن دائما الشيطان يحب الشخص الضعيف. الشيطان يحب الشخص الضعيف ما دام أنت قابلت وسوسته في شيء يقوم ماسك معك على طول مستمر معك على طول. لا تركته. ولذلك احنا عندنا الشخص الذي يسهو كثيرا يترك حتى سجدة سهو ما لا يسجده إذا سموه مستنكح يعني كثير السهو. ما دام كثير السهو كل يوم يسهو حتى ولو مرة خلاص غير مطالب إيه بسجدة السهو. ويبني على الأكثر 3 ولا 4 3 ولا 4 يعتبرهم 4 2 ولا 3 يعتبرهم 3 خلال أسبوعين 3 يمشي من الشيطان ما دام هو يتغلب على الشيطان. لا خلاص الشيطان تغلب عليك وأصبح ملازم لك صعب جدا كونه يسيبك. بالتأكيد بالتأكيد. طيب فيشترط والغسالة المتغيرة نجسة لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا. فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسدك أو في ثوبك وسالت وكانت غير متغيرة في سائر الجسد ولم تنفصل عنه كان ما سالت عليه طاهرا. ولو زال عين النجاسة عن المحل بغير الماء المطلق من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي محلها على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل. أنا بس عاوز أفهم لكم النقطة دي وحنوقف عندها. إيه الحكاية دي؟ يعني أنت أصابت رجلك أو ثوبك نجاسة فوجدت ماء صابون وأزلت به إيه النجاسة مية الصابون طاهرة غير طهور، طاهرة غير إيه؟ هي أزالت النجاسة، أزالت عين النجاسة، لكن بقي حكم الإيه؟ حكم النجاسة. هذا الحكم الذي بقي في رجلك أو في ثوبك، لو أنت لاقيت به نجاسة أخرى، لا تقل، لا تظن النجاسة بس كانت جافة، لا تظن أن النجاسة انتقلت إليك، لأن أنت ليس إلا حكم النجاسة، وحكم النجاسة لا ينتقل، لا ينتقل من رجلك التي كانت وانت غسلتها بالماء والصابون إلى شيء آخر. إذا يعني مشيت برجلك ده على الأرض، لا زالت الأرض طاهرة، مشيت بها على الحصيرة، لا زالت الحصيرة طيبة، مشيت بها على البساط، لا زال البساط طيبا. ليه؟ لأن لم يقف فيها للحكم، والحكم لا ينتقل، حكم النجاسة إيه؟ يبقى افهمنا الحتة دي، الحتة دي مهمة جدا. عندنا حاجة نجاسة وعندنا حكم النجاسة. عين النجاسة إذا أزلته بشيء غير طهور زي ماء الصابون عندنا طاهر غير طهور، ثم أزالت عين النجاسة لكن بقي فيها إيه؟ الحكم. هذا الحكم لا ينجس الآخرين ولا ينجس أي شيء آخر. لو مشيت بها على البساط لا يتنجس البساط، مشيت بها على حصيرة لا يتنجس الحصيرة، مشيت بها على أي شيء لا يتنجس. ليه؟ لأنها لم يقف للحكم، والحكم لا ينتقل، الحكم عندنا إيه؟ لا ينتقل. نعم؟ لا، أنا بتكلم عن أنت غسلت النجاسة بماء طاهر غير طهور، إذن أزلت به عين الإيه؟ النجاسة، بقي إيه؟ حكم النجاسة. حكم النجاسة لا يضر، يعني لا ينتقل من شيء إلى آخر. فإذا يعني لقيت به مثلا شيء طاري ولا غيره، نعم، لا ينتقل للحذاء. نعم، لا ينتقل للحذاء. نعم، وخلينا احنا نوقف عند النقطة دي عشان يعني احنا نبدأ بها ان شاء الله الأسبوع القادم، لأن الحتة دي احنا تتعبنا شوي.